بعد، ما من أيام العمل الصالح فيها خير من هذه الأيام العشرة والفجر والليالي العشر. وأكثر المفسرين على أنها عشر ذي الحجة، وقد صرح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بفضل عشر ذي الحجة. وهكذا يا إخوتي، كلما نسي من نسي ذكرته المناسبات الزمانية، تارة يتذكر في نصف شعبان، وتارة يتذكر في شهر رمضان، وتأتي الأشهر الحرم ويأتي أفضل أيامها ليتوجه القلب إلى الله، ليكون في حساباته معيدا سيرته ومصححا لها. أما نرى أيها الإخوة أن العالم كله في هذه الأيام يشكو انحباس المطر، لم تعد مشكلة محلية ولا مشكلة إقليمية، إنه ظلم العالم للعالم، التظالم الذي عم الأرض، الفجور والانحراف عن الصراط المستقيم، الانحراف عن السنة الكونية، الانحراف عن التوازن الإنساني. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: خمس بخمس. حديث أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس، قال فيه السيوطي رحمة الله عليه: حديث صحيح. خمس بخمس: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر. ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، فهم قبلوا نقض العهد مع الله ومع العباد، لذلك تسلط عليهم عدوهم ونقض كل العهود. أين ما يسمى بالشرعية الدولية التي وضعها من كان يزعم العدالة ومن كان يدعو إلى الحريات ومن كان يدعو إلى المساواة؟ نقضت كل العهود. ميثاق الأمم المتحدة لم يعد له أي قيمة ولا أي تأثير، إنه الظلم والتظالم. ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم. ونحن أمة الإسلام الذين عاهدنا الله وعاهدنا رسول الله، ونقول في كل يوم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهو عهد متجدد، لكننا نتناقض مع هذا العهد كل يوم. أشهد أن لا إله إلا الله معناها لا أوجه قلبي إلا إلى الله، ولا أجد مؤثرا في الكون إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله معناها إن الشريعة التي أقبل بها وأحتكم إليها والتي تنظم حياتي هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نكثر من قول أشهد أن لا إله إلا الله كما تكثر آلات التسجيل، لكن المعول على حضور القلب مع معناها، لأنه عهد، وعهد يتجدد ونسمعه في الأذان كل يوم مرات ومرات. ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، لأن الله سبحانه وتعالى حين قدم لنا هذه الشريعة قدمها من أجل أن يصلح الإنسانية. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فبهذه الشريعة نحيا حياة طيبة عندما نلتزم بحكم الله فيها، عندما نبقى مذعنين لحاكمية الله سبحانه، ونحن نتذكر عبوديتنا له. هذه الشريعة هي التي تغير أحوالنا، هي التي تبعث فينا النهضة المعنوية والمادية. ما يشهده الغرب في هذه الأيام وما تشهده الدول المتغربة في الشرق من نهضة مادية لا يصحبها نهضة معنوية. أما النهضة التي تقدمها شريعة الله والتي أثبتت التجربة أنها أحيت الأمة وأنها غيرت الأعيان، هذه شريعة الله التي تقدم الحضور المعنوية والمادية الإنساني، تقدم حضارة إنسانية وحضارة مادية. لكننا نكرر كالببغاوات ما يقول غيرنا، لا نريد أن نتفاعل مع شريعة الله، بل نصم الذين يتمسكون بشريعة الله والذين يدعون إلى شريعة الله والذين يفهمون الناس أنها هدية الله إلينا، نصفهم تارة بالأصولية وأخرى بالرجعية وبالمصطلحات المشينة، لأننا لا نفهم ونكرر ما يكرر غيرنا ونردد ما يردد غيرنا. وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، وشتان بين حكم يستند إلى علم العليم العلام أنزله بعلمه كما قال، وبين حكم يستند إلى التجربة والوضع من وضع من قال الله فيهم لا يعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، لأن انتشار الفاحشة يعقب الأمراض، ينتج الأمراض، والأمراض تشيع الموت. والفاحشة بدأت تتسرب لا إلى الكبار وحسب كما قلت فيما مضى، بل أصبحت منتشرة في الشباب وأصبحت مقدماتها حتى في الأطفال. هذا في المجتمعات الإسلامية، لا أتحدث عن أطفال باريس ولندن، أتحدث عن أطفال سوريا والأردن ومصر ولبنان والعراق. نعم، هذه الوسائل التي لا نعي كيف ينبغي لنا أن نضع البديل لشبابنا وأطفالنا حتى يتبناها الشباب، حتى يتبنى البديل شبابنا وأطفالنا. عندما فقدنا منهج التربية، بل لم نعد منهج التربية أصلا الاهتمام اللازم، لأننا شغلنا بفردياتنا ولا طففوا المكيال. الوزن بميزانين، إذا وزن لنفسه وإذا وزن لغيره، وإذا ولا طففوا المكيال، وهي كلمة عامة تعني عدم المساواة. فإذا دخلت المحسوبيات فالمكيال مطفف، إذا لم يتساوى ابن الأكرمين كما فعل سيدنا عمر مع ابن عمر ابن العاص أمير مصر عندما ساوى بين ابنه وبين القبطي، إذا لم يتساوى الاثنان فالمكيال مطفف، إذا لم تتساوى الفرص لكل الناس فالمكيال مطفف، إذا لم تتساوى ذمتك مع نفسك في المعاملة ومع غيرك فالمكيال مطفف. لا يمكن أن يسوقنا إلى هذا الحال من التوازن إلا عبودية صادقة لله. ولا طفف المكيال إلا منع النبات، حتى قد وردت أحاديث يعيش أن المطر ينزل والأرض لا تنبت، فليست المشكلة أن ينزل المطر أو لا ينزل، إن نزول المطر في غير أوقاته يعني في النتيجة قحطة، لأن النبات عندما يعطيه الحق سبحانه السقاية في الوقت الذي يحتاج إليه ينبت، سنة من سنن الله، فقد ينزل المطر لكن لا ينبت النبات، إلا منع النبات وأخذ بالسنين أي بالقحط والمجاعة، هذا من الخمس المقابلة للخمس. ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القط، حق الله مقدم على كل حق، إذا كان عليك من الزكاة لا تؤخرها ولا دقيقة واحدة، ولربما تقول أؤخرها لعلة كذا ولقصد كذا ولترتيب كذا، الحول سنة هجرية لا سنة شمسية، سنة قمرية، الزكاة تدفع كل حول قمري، وفي هذا من الحكم الكثيرة، لأنك عندما تخرج الزكاة في منتهى السنة القمرية فإنك تخرجها تارة في الصيف وتارة في الشتاء وتارة في الربيع وتارة في الخريف، فتلبي حاجات الفقر في كل الفصول. وكل هذا ملخص في القرآن في آية، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الخمس مجملة في هذه الآية في العبودية، حققوا فيكم العبودية ستكونون أصحاب التوازن والعدالة وستكونون أصحاب الإحسان. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، تكرمون على أنفسكم حين تميلون عن توجه قلوبكم وانضباط ظواهركم بالعبادة والعبودية. يا قوم لا أسألكم عليه أجر إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فمتى سنعي هذا الخطاب؟ متى سنعي ونردد في الإذاعات والتلفاز والصحف والمواقع الإلكترونية ومجتمعاتنا وأنديتنا وأمسياتنا وثقافاتنا؟ متى سنردد هذه المعاني؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. متى سنجعل هذا هوية حضارية لنا نتبناها نثق بها والمتكلم بها هو رب العالمين؟ بل إن المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما ضيق المشركون عليه في مكة توجه إلى الله سبحانه وتعالى يستعين عليهم بالقحط، عندما ضيق مشركو مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه إلى الله سبحانه وتعالى فدعا عليهم، وهذا في صحيح البخاري في الحديث الصحيح، يقول عبد الله بن مسعود إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف، سبع سنين من القحط. وفي رواية لما رأى قريشا استعصوا عليه فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم السنة حتى حصت كل شيء، أي أخذهم قحط شديد حتى أكل كل شيء، حتى أكلوا الطعام والميتة والجيف والجلود، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان لا يرى إلا الغبار من الجوع، فأنزل الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. جاء أبو سفيان حاكم قريش وهم يعلمون أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين، جاء أبو سفيان وهو زعيم قريش وحاكمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله أن يكشف عنهم وهو تفسير قوله تعالى ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون فآمنوا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى محاسن الأخلاق انكسرت شوكتهم أمام تلك المجاعة والسنة وفي رواية فادعوا الله أن يكشف عنهم فدعا وفي رواية فاستسقى لهم فسقوا فنزل قوله تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون حين تتغير أحوالكم وترون أن الله سبحانه وتعالى رفع القاح ستعودون فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعودون بعد هذا أن لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية فأنزل الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون فكان الاستسقاء الأول الذي استسقى فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان استجابة لطلب الحاكم المشرك الذي لم يكن يؤمن بالإسلام ولا يقبل الخضوع إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أما الاستسقاء الثاني الذي حصل أيها الإخوة الأحبة والذي فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحاكم الأعلى لدولة الإسلام كان يخطب صلى الله عليه وسلم على المنبر فدخل أعرابي والحديث صحيح في الصحيحين قال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا وفي رواية هلك الكراع أي هلك الخيل المركوب وهلك الشاء فادعوا الله أن يسقينا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا وفي رواية اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال وما نرى في السماء قزعة يعني لا نرى أي سحابة صغيرة فوالذي نفسي بيده ما وضعها يعني ما وضع يديه حتى ثار السحاب أمثال الجبال وفي رواية والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار فطلعت من ورائه أي من وراء جبل سلع سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يقول أنس ابن مالك حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم لأن سقف المسجد النبوي كان من جرير النخل لم يكن مسقفا بما يمنع المطر فما نزل عن المنبر حتى قطر ماء المطر من لحيته الشريفة فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى وفي رواية والله ما رأينا الشمس ستة وفي الجمعة القادمة دخل الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا وفي رواية هلكت الأموال وانقطعت السبل ما بقي الطرق سالكة فادعوا الله أن يمسكها فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا وفي رواية اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر وفي رواية اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام أي على الهضاب، والضراب أي التلال، وبطون الأودية لتكون مستودعا للماء، ومنابت الشجر. فما يشير صلى الله عليه وسلم بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، أي كالحفرة المستديرة حولها المطار، وسال الوادي أي وادي قناة، وادي اسمه وادي قناة في المدينة، وسال الوادي قناة شهرا ولم يجئ أحدا من ناحية إلا حدث بالجود. قال أنس: فأقلعت فخرجنا نمشي في الشمس، نزل رسول الله من المنبر فخرجنا نمشي في الشمس. وفي رواية: فلقد رأيت الصحابة يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة بعدها. وفي رواية: فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. هو الاستسقاء الثاني. الاستسقاء الثالث كان وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاكم دولة الإسلام أيضا، عندما انقطع المطر فخرج صلى الله عليه وسلم يستسقي الناس خارج المدينة. فخرج صلى الله عليه وسلم كما يروي سيدنا عبد الله بن زيد الصحابي الذي رأى في الرؤيا صيغة الأذان التي أوحي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه إعلانا للتبذل والانكسار، أي لبس الرداء على خلاف المعتاد، فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه. خرج متبذلا متواضعا متضرعا متخشعا حتى أتى المصلى، فتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وصلى ركعتين كصلاة العيد. وفي رواية عائشة: خرج حين بدا حاجب الشمس، أي عند الصباح الباكر، فقعد على المنبر الذي وضع له في مصلى العيد خارج المدينة فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جذب دياركم. الاستسقاء الأول شكى حاكم مكة المشرك، الاستسقاء الثاني شكى أعرابي من خارج المدينة، الاستسقاء الثالث شكى أهل المدينة الجذب. إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. وفي رواية: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول. هكذا تنفعل الأشياء للحبيب القريب، هكذا تنفعل الأشياء لأهل الإيمان، هكذا ينزل القحط بدعاء من توجه إلى الله على الحق. حتى إذا ما أتاه الحاكم المشرك خاضعا انفعلت الأشياء وانقلبت الحال، وحينما يكون حاكم المسلمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بإشارة ينزل المطر وبإشارة تطلع الشمس.
الشمس
ويظهر الإنسان الخليفة إني جاعل في الأرض خليفة الذي سخر الكون له ولم يسخر للكون. هذا حال الإنسان الخليفة، هذا حال المتوازن، هذا حال المتوجه، هذا حال عبد الله. وبعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خرج عمر بن الخطاب، وكان يومها أمير المؤمنين يستسقي للناس، خرج حاكم دولة الإسلام يستسقي للناس بنفسه، وأخرج معه العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفع يديه بالدعاء كما في صحيح البخاري، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقون وينزل المطر وما يرجعون إلى بيوتهم حتى تسيل الوديان. وحين كان موسى عليه الصلاة والسلام حاكم قومه استسقى لقومه، وقال الله سبحانه: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فأعطاهم الله سبحانه الماء من الأرض كما أعطى الله سبحانه الماء من السماء لأصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أعطى الماء من الأرض لأصحاب موسى. ويظهر من كل ما تقدم أيها الإخوة أن الاستسقاء مسؤولية سلطانية، الاستسقاء مسؤولية سلطانية، فكما أن أحكام القتال ملوطة بالسلطان بالحكومة، فكذلك أحكام الاستسقاء وحين يتأخر فعل ذلك فهذا يدل على تقصير، وهي مسؤولية سلطانية، لأن خروج الأفراد لا يغني عن تبني السلطنة. ذكر أهل العلم حين لخصوا الأمر فقالوا: يستسقي إمام المسلمين للناس يحضهم على صيام 3 أيام ويصوم معهم، ويحض الناس على الصلح، يحض المتشاحنين على الصلح، يحض المذنبين على التوبة، يدعو الناس إلى الخروبات، يذكرهم بالخروج عن المظالم، ويخرجون إعلانا للعبودية. قالوا: وإن نزل المطر قبل خروجهم يخرجون شكرا لله لإعلان العبودية. إذن الاستسقاء في وزنه التشريع يعادل القتال، كما تحصن الدولة من الخارج تحصن من الداخل. ومضامين الاستسقاء إصلاح حقيقي، مضامين الاستسقاء إعادة التوازن، مضامين الاستسقاء إعلان عبودية، مضامين الاستسقاء انتماه واضح. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.